أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العلاقة بين نظام الاعتبار ونظام التكوين، وأن هناك عدة من النظريات، عدة من النظريات في حقيقة الاعتبار، ربما نصورها أربع. وبالتالي على النظرية الثانية والثالثة مر بنا أنه يراعى موازين التكوين والبرهان في جملة من الموارد أو جملة من الحيثيات، منها في أصل التقرر الماهوي للاعتباريات، التقرر الماهوي المفهومي. طبعا هو أصحاب النظرية الثانية الثالثة يلزمون، لكنهم أصحاب النظرية الأولى ادعائهم رفض هذا الشيء. المهم الآن يؤاخذ عليهم، يخدش عليهم، هذا بحث آخر. طبعا هذا أصحاب النظرية، هو اللي بتسموا أصحاب النظرية الثانية والثالثة بالثانية والثالثة لأجل المؤاخذة على الأولى، صار مغاير. إذا الشيء الاعتباري، أي شيء اعتباري، وجوده فرضي، فرضي خيالي ما شئت فسميه، لكن نفس ماهيته مفهومه تقرر ماهوي، تقرره الماهوي مأخوذ من الماهية الواقعية. والسبب طبعا في ذلك هو أن كل ماهية، كل معنى في الأصل مأخوذ من وجودات واقعية، مأخوذ من وجودات واقعية. حتى لو افترضنا أن في المعنى، في الشيء الاعتباري معناه ومفهومه مركب، مركب تلفيقا من معاني عديدة، وليكن هذه المعاني العديدة التي لفق منها الشيء الاعتباري، بالتالي ترجع كل بعض من أبعاده إلى ما هي مستلة مأخوذة من الماهيات التي لها وجود واقعي. فإذا الأشياء والأمور الاعتبارية أصل تقررها المفهومي والماهوي مأخوذ من وجودات واقعية، مأخوذ من وجودات واقعية، وبالتالي فماهياتها في الأصل لها تقرر واقعي. موازين على حال، موازين تقرر أجزائها الماهوية موازين واقعية وليست اعتبارية. هذا أمر مر بنا، وأيضا مر بنا أنه القضية الاعتبارية صحيح محمولها اعتباري، ولكن موضوعها، متعلقها، أو عناصر أخرى في القضية الاعتبارية كثيرا ما في الغالب تكون وجودات تكوينية، وبالتالي تلك الوجودات التكوينية بالتالي تلك الوجودات التكوينية موازينها موازين الأمور التكوينية، وهذه زاوية أخرى. فإلغاء الموازين التكوينية عن عالم الاعتبار بالمرة هذا غير صحيح. أي ضابطة ثانية بعد، ضابطة ثالثة، ضابطة ثالثة مرئية أيضا، هذه جدا مهمة. وعموم أصحاب العلوم الاعتبارية يقرون بها، حتى من يعني أصحاب القانون الوضعي وما شابه ذلك. هاي الضابطة أساس مهم، وهي أن عالم الاعتبار عند العقلاء ينظم يرتب بحسب عالم التكوين، بحسب عالم التكوين نظمه انتظامه منظومته ترتيبه تناسقات الموجود بين فيما بينه المناسبات الموجودة فيما بينها كلها تنتظم بالمقايسة والمطابقة. سنعبر بعد شيء أكثر، يعني بدل المقايسة نقول مطابقة للواقع. رست يعني العلوم الاعتبارية على هذا على دي القاعدة، على هذا النظام. وإلا فلا يعني فلا منظمة للعلوم الاعتبارية أساسا. انتظامها بماذا؟ بعالم التكوين. شوف هذه القاعدة، هذه الضابطة الآن دليلها إيش؟ سنخوض فيه، لكن جدا مهمة، خلينا نلاحظها شوي ندقق فيها. على طرق ذي الضابطة، الخوض في الموازين التكوينية في الأمور الاعتبارية حتى من حتى في ومن الحيثية الاعتبارية ينتظم بموازين التكوين. الضوابط التي سبقت ماذا كانت؟ لا، هناك جهات تكوينية في الأمر الاعتباري يجب من مراعاة الميزان التكويني. الآن هذه الضابطة تريد أن تقتحم حتى الأمر الاعتباري، حتى الحيثية الاعتبارية في الأمور الاعتبارية. هذه الحيثية الاعتبارية في الأمور الاعتبارية التي يقال عنها الاعتبار خفيف المؤونة، لكنها لا تنتظم، لا توزن، لا تبنى، لا تؤلف، لا تجتمع، لا يجتمع لها كيان وبناء كياني إلا بماذا؟ بالميزان التكويني. لا لأجل استحالة، صح، ما في استحالة في البناء، استحالة ما موجودة في البناء، المفروض أنها أمر اعتباري، لكن لأجل أن الأمور التكوينية لا تنظم ولا تنتظم إلا بماذا؟ إلا عفوا، الأمور الاعتبارية لا تنتظم إلا بماذا؟ إلا بنظام تكويني. بدون النظام التكويني لا انتظام الأمر الاعتباري. لذلك هذا بحث، إذن صحيح في الأمور الاعتبارية ليس هناك استحالة تكوينية، لكن هناك لغوية، لغوية عبثية. هذه الأمور الباطلة في الاعتبار. لماذا باطلة في الاعتبار؟ لأن الاعتبار يريد أن ينظم الأشياء، ما يكون فيها عبث أو لغو أو لا هدفية. شلون التكوين فيه غاية؟ الاعتبار له غاية. شلون التكوين ليس فيه لعب؟ لعب، ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما خلقناهم إلا بالحق. فيعني الحق متى يكون الشيء غير لعب؟ يعني له غاية. فكذلك الحال في ماذا؟ في الأمور الاعتبارية. إذن هذه الضابطة بناء على تماميتها ضابطة جدا مهمة، أن الموازين التكوينية وإن في الحيثية الاعتبارية في الاعتباريات وإن لم تكن تستلزم استحالة تكوينية، صحيح، ولكن تستلزم العبث واللغو والفوضى. والحال أن العالم الاعتبار ينظم عند العقلاء بماذا؟ بعدم اللغوية، بالهدفية، بعدم اللعب ولا المجرة، يعني بالنظام بالغاية بالهدف، وهو طبق هو بتوسط مطابقة الاعتبار للتكوين. نعم جيد. لذلك قالوا العدم من حيث هو عدم لا ميز في الأعدام. هذا الملا هذا السبزواري رحمة الله عليه في منظومته، لا ميز في الأعدام من حيث العدم، أما إذا أضيفت إلى القيود لا تصير لها حظ من الوجود، مسامحة نسميها أعدام. طبعا نفس الكلام بلحاظي إضافة للوجود، الوجودات أمر تكوني، حظوظ تكوين وجودية وجودة. لذلك على كل اللي يقولون عدم مطلق ما موجود عندنا، إنما كلها أعدام إضافية، والأعدام الإضافية كلها حضور من الوجود. سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شيء لكن غير مذكور. بل على كل، فالمقصود أيما كان، إذا عالم الاعتبار ينتظم بماذا؟ عالم الاعتبار ينتظم بالتكوين. هاي بعض ضابطة، دي مخالفة بين النظرية الثانية والثالثة مع الأولى. إذا الاعتبار يتطرق إليه الموازين التكوينية، إما لأجل استحالة إذا كانت حيثية تكوينية في الاعتبار، أو لا لأجل استحالة، لأجل الهدفية والغرضية، وهو ضابط ميزان على الاعتبار. لذلك قالوا أصحاب النظرية الثانية والثالثة، قالوا أن ضابط الاعتبار إما استحالة تكوينية أو عندنا مصحح الاعتبار. الضابطة الأولى إذا كانت جهات تكوينية إمكانية الاعتبار، والضابطة الثانية يقال عنها مصحح الاعتبار، يعني اللغوية والعبثية مانعة عن الاعتبار، أما مطابقة الاعتبار للتكوين مصحح. مقصود من مصحح الاعتبار في استدلالات علم الأصول الفقه علوم اعتبارية أخرى، مصحح الاعتبار مراد منه عدم اللغوية وعدم العبثية، بأن يكون نظم الاعتبار طبق التكوين. فضابط يلخصون هاي الضوابط العديدة في ضابطتين: ضابطة إمكانية الاعتبار إذا كانت حيثية تكوينية في الاعتبار، ضابطة مصححية مصححية فيها حيحية على كل المصححة التصحيح هذا إيه. فعلى أي تقدير، هذا ملخص افتراق النظرية الثانية والثالثة عن الأولى. نعاود الحديث عن الفوارق بين النظرية الثانية والثالثة، بغض النظر عن فوارق الثانية والثالثة من جهة مع الأولى، الآن لا، بين الثانية والثالثة، يعني قديما بنينا على النظرية الثالثة، هنا جملة من علماء الوصول للنظرية الثانية. وأخيرا استقر بين المقام إلى الثالثة، الرابعة عفوا. زين شنو النظرية بإجمال؟ النظرية الثانية تشترك مع النظرية الثالثة في جهات وتفترق في جهات. تشترك مع النظرية الثانية افتراقا عن الأولى أن في أصحاب النظرية الثانية والثالثة يقولون بأن عالم الاعتبار مثل الأحكام التشريعية غيرها لما جرى تابعة للمصالح والمفاسد. العدلية عموما سواء كانوا إمامية أو معتزلة، العدلية القائلين بالعدل الإلهي تأثرا من المعتزلة بالإمامية يقولون بأن الاعتباريات، وهذا شو هذه قاعدة لطيفة مهيمنة على عالم الاعتبار، أن هي شوف ضابطة أخرى غير اللي ذكرناها بعد الضوابط، أن عالم الاعتبار تابع للمصالح والمفاسد، شبيهن له غايات، ليس عبط جزاف. الجزاف ليس مستحيل تكوينا، لكنهم يمتنع العقلاء عن الإقدام عليه. نعم، لا، الثالث ليس اللغوية، الثالث كان مطابقة الاعتبار للتكوين. دليل بحث آخر، ليس كلامنا في الليلة دليلة، احنا كلامنا فيه هو 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 وهو مطابقة نظام التكوين، وإلا فكل شوربة ترجع إلى ماي وطماطة وباذنجان وكل شيء، بس أنواع الشوربة تختلف على كل. فإذا الضابطة الثالثة كانت شنو؟ مطابقة الاعتبار للتكوين نظمه بذلك. هذه الضابطة إيش؟ أن عالم الاعتبار يعبرون عنه الأرضية التحتانية له كل ملاكات تكوينية. الاعتبار عالم فرضي سطح، أما التحتانية الأرضية له كل تكوين. هذه نقطة مهمة. هذا هنا المفارقة، مفارقة بين أصحاب النظريتين اثنين والثلاثة المشترك شري بينهما، خلافا للأولى، خلافا لابن سينا. يعني مظفر هو أستاذ المرحوم الكمباني الأصفهاني وأستاذ العلامة الطباطبائي، يعني الكمباني والطباطبائي لم يتابعوا ابن سينا تماما في تأثره بالجهة الأشعرية، أن الحسم والقبح ما يمكن القول بأنه غير تابع للمصالح والمفاسد. لذلك في مؤاخذة على الفلاسفة الإمامية، والمظفر رحمة الله عليه ذو باع كان في الفلسفة، المهم مؤاخذة موجودة أنهم بارتكازهم ممشاهم إمامي، تنظيرهم بلورتهم بأشعرية وما تتناسق مع مبناهم. مثلا العلامة الطباطبائي في نظرية الاعتبار يؤمن بأنه عالم الاعتبار فيه تكوين، لكن لاحظوا نظرية بدء تنسيل النسل البشري قصة آدم، هناك بلور القضية بشكل أشعري تماما، ومن ثم عند الأرجح خلافا ل نستطيع أن نقول كالمتسالم عند الإمامية، أن بدء تنسيل، لا أقول متسالم، كالمتسالم عند الإمامية أنه بدء تنسيل آدم وحواء هو بمجيء حورية وجنية، جنية تزوجت قابيل أو تزوجها قابيل أو الحرورية تزوجها هذه، فولدته ولده بطون تزاوجت تلك البطون من أبناء العم والمجرى، تكاثر النسل بالطريقة. بينما العلامة الطباطائي خوي يجيب شواهد قرآنية ثم يأتي بهالمبنى، نوما هذا الحكم التشريع أمر اعتباري قابل للتبدل. قابل للتبدل هو نفسه العلامة الطباطائي يبني على هذا المبنى، أنه الاعتباريات ليست فقط صرف فقاعات خيال، أرضيتها التحتانية ملاكات تكوينية. فإذا كانت ملاكات تكوينية كيف يعني القضية؟ هي مو في صف اعتبار، وهذا ليس من الجانب المتغير في الدين، هذا الجانب الثابت. لو سيأتي بحث مفصل إن شاء الله في ذيل هذا المبحث بمشيئة الله، التطرق للمباحث الثابت والمتغير في الدين، لو جدل والأغراض كبير عليه، طبعا ما نخوض فيه في جهات المعرفية، سنخوض فيه في جهات الأصولية فقط فهرسيا وفهرسيا ما والتوسع. أي من الأخوان أحب يعني مفتوح المجال للمتابعة، لكن إجمالا كبحث نتطرق إلى الأسس الفهرسية في هذا المبحث. على أي حال دي زاوية، طبعا هي زاوية أخرى. شوف احنا كم ضابطة مرت عندنا، عدة ضوابط، لا نخلط بين الضوابط بعضها مع بعض. الآن دي الضابطة الأخيرة الآن كلام فيها، وجه التفاوت أن إذا تابع لملاكات تكوينية القضية مو صرف الاعتبار خفيف المونة. إذا ملاك تكويني كما بينته روايات أهل البيت أن هذه طهارة تكوينية وتزويج الأخ من الأخوات نسل الأنبياء الطاهر كذا، يأتي وهي تشريع عام مو تشريع مثل أفرض أسباب الزوجية وما شابه، هاي تشريع مرتبط بلحمة الرحم وهذه غير متبدلة. في رواية عن المصغر والله إني سمعت مثلا جاموسا مثل كذا فلان ثورا أخفيت عنه أمه فأوطأوه إياها وكذا، ثم لما علم فعض حينئذ على عرزومة إلى أن مات. يعني الحيوان عندها الغيرة، فكيف بعد الإنسان؟ فالأنبياء عندهم الغيرة هذه، ما يصير نكاح ولا واحد يقول نكاح الأمهات من نفس الشيء. لا مو خلافية، عند الإمامية ليست خلافية، لكن لا أقول ضرورة بحيث أعوذ بالله نقول علامة الطباطائي منكر الضرورة، لكن نعم كالمتسالم تقريبا. هو بررها العلامة الطباطائي في روايات طبعا تقية مطابقة لكلام العلامة. شو القرآن إذا؟ شو القرآن في كل محذور، لأن القرآن يقول استمتع بعضهم ببعض. بس لو واحد يكشف لك بعض الأمور شيخنا للمجموع، أخس شيخنا أقول لك لو كم من أمر موجود لا تعلمه، بس مو كل شيء يعلم لقد دعوة الأمور في خفائر. المقصود على أي حال، على أي تقدير، المقصود هذا المطلب. وإلى القرآن يقول لم يطمثهن إنس ولا جان، شنو خرافة؟ القرآن يقول الحورية جنس مشترك بين الجن والإنس، إذا معناته في رابطة جنسية مشتركة بين الثلاثة حور وجن وإنس، وإلا شنو خرافة القرآن؟ خرافة حقيقة عيني حقائق. الآن وأنا أتعجب من العلامة الطباطائي رحمة الله عليه صاحب المكاشفات والمشاهدات وكذا، شلون خفيت عليه هاي الأمر؟ أنا أتعجب، ولا هذه زلاطة عند اللي عنده مكاشفات؟ هذه الأمر تصوره جدا زلاطة، زلاطة وبلاطة معه، مو كل صح، بس كيف خفيت عليه؟ العصمة لأهلها، كما أنه خفيت عليه أمور كثيرة في المعارف بسبب. طبعا إحنا نعيش على سفرة العلامة الطباطائي ونعظم ونجيل العلامة الطباطائي، لكن لا ينافينا غير معصوم، غير معصوم، ونذكر يعني شقشقات أطفال صغار مع الكبير العلامة طباطبائي رحمة الله جل، وهو مفخرة للتشيع. لكن ما يمنع أنه نقلق علميا، نقول ابتعاد العلامة الطباطبائي رحمة الله في عن البحوث، في البحوث المعارف، عن الجو العام لروايات أهل البيت، مو ابتعاد، أعود أقول لك ابتعاد، أقصد عدم على كل تمحض يسبب غفلات كبيرة. نعم.
فلا يجوز
الزواج بعد ما سلف، هذا لا تدل على أن قضايا اعتباري. سلف مو كل ما يسلف يقول شيخنا الله يخليك، يعني في الفقه أولا السلف، أنت وين تعال وين جيب لي آية سلف في، ما يخالف أنا عندي اسم شاية تقدمية إليك، وين سلف في الأختين؟ ثم هذا أولا، ثانيا سلف في الربا في مكان آخر بحث آخر، ثم سلف ليس معناته إقرار للبقاء، ولا إذا واحد جاء تحريم نكاح الأمهات والأختين يقول لي الآن أبقى على زواج الأم والأمية والأختين، لا مو معنى هذا. أي فعلى أي حال، نعم بارك الله فيك، مكان آخر مو هذا الأختين. على أي حال نرجع إلى نفس المطلب، في فارق إذن بين النظرية الثانية والثالثة مع النظرية الأولى، أن في النظرية الثالثة الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وهي نقطة مهمة. هنا يأتي الفارق بين النظرية الثانية والثالثة، الفارق بين النظرية الثانية والثالثة ما هي؟ الفارق بين النظرية الثانية والثالثة، يعني جمهرة كبيرة من الأصوليين قائمين بالثالثة ونحن يعني وافقناهم قديما، يفترقون عن أصحاب النظرية الثانية مثل كومفاني طباطبائي رحمة الله عليه، المظفر غيره غيره. أصحاب النظرية الثانية يقولون لكن لا علاقة تكوينية بين نظام الاعتبار مع الأرضية التكوينية التي يرسو عليها الاعتبار. أليس عالم الاعتبار عالم مصالح ومفاسد عند العدلية؟ نعم، يقولون أن نظام الاعتبار، أصحاب النظرية الثانية، نظام الاعتبار هذا الجانب بعد مشترك مع الثالثة، يرسو على أرضية المصالح والمفاسد، بل ويقولون زيادة على ذلك أن عالم الاعتبار سبحان الله، أن هذه نكتة كلش مهمة التفتوا لها، يعني الاعتبار عندنا آيات في الاعتبار، آيات أصولية بس مو آيات فرعونية، من الآيات الأصولية في الاعتبار هاي الآية اللي احنا بتلوها، أن عالم الاعتبار لنظم التكوين سبحان الله، من قبل الآن مر علينا أن الاعتبار ينظم بماذا؟ بالتكوين. شلون الآن الاعتبار ينظم التكوين؟ ها قالوا ينظم التكوين الذي يوجد بالاختيار بالإرادة، عالم الاعتبار ينظم بمجمل نظام التكوين، لكن نفس عالم الاعتبار هو منظم لعالم التكوين الإرادي، الأفعال التكوينية الإرادية الاختيارية هو الناظم المنظم لها، وهدف وغاية عالم الاعتبار هذا المقدار حتى النظرية الثالثة تتبناه، هو مشهور الأصوليين أن عالم الاعتبار منظم لأي شيء، منظم للتكوين، انطلق من التكوين، لذلك يقولون الاعتبار بين تكوينين، هذا المقدار حتى النظرية الثالثة تتبنى، الاعتبار واسطة اعتبارية بلا علاقة تكوينية بين تكوينين، ينطلق من نظام التكوين الأول ينتظم به ويؤدي إلى تنظيم نظام التكوين الإرادي الاختياري. هنا دققوا، هنا الفاصل الدقيق بين النظرية الثانية والثالثة. النظرية الثانية اللي تبناها فلاسفة الإمامية غالبا يعني تبعا لابن سينا، مو الفارابي ولا حاشاك، هذا ليس يتبناه النظرية. يتبنون أن العلاقة بين الاعتبار بين التكوين السابق والتكوين اللاحق وما تحته من مصالح تكوينية علاقته اعتبارية ليست تكوينية. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول لا، الاعتبار دققوا هنا بيت قصيد في الفاصل بين الفاصل الأساس بين النظرية الثانية والثالثة، وعليه تتفرع فروقات كثيرة، بس هذا الفرق الأساس. في النظرية الثانية تقول النظرية الثانية الرابط بين الأمر الاعتباري والتكوين السابق والتكوين اللاحق والتكوين التحتاني علاقة ليست اعتبارية تكوينية، وإن كان الأمر الاعتباري في نفسه اعتباري، وجود اعتباري. الأمر الاعتباري وجود اعتباري علاقة بما سبق من التكوين ووساطة، وبما يلحق من تكوين، وبما تحت من مصالح ومفاسد، ليست علاقة فرضية خيالية اعتباطية، بل علاقة تكوينية. ده فارق أساس بين النظرية الثانية والثالثة، لكن لا بد من تفصيل هذا الفارق بشكل أكبر كي شيئا فشيء نصل للنظرية الرابعة التي هي الأصح. وصلى الله على محمد وعلى آله.